وأن يتعلموا ما لا يسألهم جهلا، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنستأنف الحديث في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى عن علامات الرفع الفرعية. وقد كنا ذكرنا في اللقاء الماضي شيئا طلبته وأطلبه دائما في أول ما نبتدئ به عند الإعراب بالعلامات الأصلية والفرعية، هو أني أطلب من طلابي دائما أن يحفظوا ما أقوله لهم كما يحفظون أسماءهم، بخاصة في العلامات الفرعية للإعراب، العلامات الأصلية للإعراب. فمن يستطيع أن يعدد لنا العلامات الأصلية للإعراب، العلامات الأصلية للإعراب؟ تفضل يا عبد الحميد.
الضمة للرفع،
نعم،
والكسرة للجر،
نعم،
والسكون والحذف الآخر للجزم،
نعم،
والفتحة للنصب.
هذا كلام حق، بارك الله فيك، أحسنت. هذه العلامات الأصلية للإعراب، الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر وحذف الحركة أو السكون للجزم. طبعا ذكرنا فيما مضى أن الرفع والنصب يشترك فيه الأسماء والأفعال المضارعة، وأن الجر خاص بالأسماء وأن الجزم خاص بالأفعال، وقد أبدينا بعض الاعتراضات عليها وأجبنا عنها. ثم انتقلنا إلى العلامة الأولى من علامات الإعراب وهي الرفع، وذكرنا أن هناك علامة أصلية للرفع وهي الضمة، وذكرنا مواضع الضمة وهي أنها تكون في الاسم المفرد، وتكون في جمع التكسير، وتكون في جمع المذكر السالم في الاسم المفرد، وفي جمع التكسير، وفي جمع المؤنث السالم، أو فيما جمع بألف وتاء مزيدتين، وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، في الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء. والحديث الآن عن العلامات الفرعية، وأول هذه العلامات الفرعية هي الواو. العلامات الفرعية للرفع أولها هو الواو، والواو يقع في موضعين من مواضع الإعراب، يقع في الأسماء الخمسة، ويقع في جمع المذكر السالم. والحديث يطول جدا في جمع المذكر السالم، لكن ربما يأتي الحديث عنه في باب آخر، لكن نذكر الآن تعريفه. جمع المذكر السالم ما يدل على أكثر من اثنين من غير عطف ولا توكيد، بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، ويشترط سلامة مفرده من التغيير. مرة ثانية، جمع المذكر السالم ما يدل على أكثر من اثنين من غير عطف ولا توكيد، بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، مع سلامة مفرده من التغيير. الذي يدل على أكثر من اثنين طبعا يجب أن لا يدل على واحد ولا يدل على اثنين، مثاله مسلمون ومسلمين. من غير عطف، لو قلت جاء مسلم ومسلم ومسلم، هذا لا شك أنه يدل على أكثر من اثنين، لكن بسبب العطف، لكنه ليس جمع مذكر سالم، إذ إننا عرفنا أنه يدل على أكثر من اثنين بسبب العطف. كذلك من غير توكيد أيضا، يؤكدون توكيد اللفظي فيقولون جاء مسلم مسلم مسلم، هذا ذكر المسلم ثلاث مرات، لكن لهذا لا يعد جمع مذكر سالم لأنه بسبب التوكيد اللفظي. بزيادة واو ونون في آخره، رجال يدل على أكثر من اثنين لكن ما فيه واو ونون ولا ياء ونون في آخره، بزيادة واو ونون، لابد أن تكون الواو والنون زائدتين، ليس من بنية الكلمة. فكلمة مسكين مثلا أو مساكين حتى تدل على أكثر من اثنين، وفي آخرها ياء ونون، لكن النون أصلية وليس بزائد لأنها من السكون، لأنها من سكنة، مع سلامة مفرده من التغيير. مسلم مسلمون، ما تغير فيه شيء. مسكين مساكين، تغير. مساكين هذه ليست جمع مذكر سالما، ولذلك لا تعرب بالواو والنون رفعا ولا بالياء والنون نصبا وجرا. هذا جمع المذكر السالم يرفع بالواو، النون الموجودة في جمع المذكر السالم تحذف أحيانا للإضافة، إذا أضيفت أضيف جمع المذكر السالم حذفت النون، ذلك أنها تقع موقع التنوين، التنوين لا يجتمع مع الإضافة، إذا جاءت الإضافة ذهب التنوين، وإذا جاء التنوين ذهبت الإضافة. كذلك النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم تحذف من أجل الإضافة، تقول هؤلاء مسلمون فتثبت النون. فإذا أضفتها إلى مسلمو السعودية مثلا، أو مسلمو الفلبين، أو مسلمو الصين، حذفت النون، حذفت النون. كذلك في المفرد مثلا هذا مسلم وهذا مسلم القاعة مثلا، مسلم القاعة حذفنا التنوين، وهكذا. الحاصل أن جمع المذكر السالم يرفع بعلامة فرعية وهي الواو، يرفع أيضا بعلامة فرعية الأسماء الخمسة، بعضهم يجعل الأسماء ستة، لكن هذا عند المختصين، والحقيقة أن إضافة الاسم السادس ليس ضروريا، لأن الغالب والكثير فيه أن يعرب بالحركات الأصلية. هذا الاسم السادس الذي أضيف هو كلمة هن، والهن يكنى به عما يستكره ذكره، أو هو الشيء الحقير، أو هو الشيء القليل، وفيه كلام طويل، ولكن الأولى ألا نعده من الأسماء التي ترفع بالواو، الأولى ألا نعده منها، لأن هذا استعمال العرب فيه الأكثر فيه أن يعرب بحركات أصلية، يعني يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسر. فنعود إلى الأسماء التي حقها أن ترفع بالواو، وهي خمسة أسماء أذكرها بحيث أنها لو كانت في جملة لعربت بالواو، يعني مستوفية للشروط: أبوك وأخوك وحموك أو حموها. حقيقة أن الأولى أن يقال فيه حموها، سنذكر هذا عند الشرح والتفصيل إن شاء الله تعالى. حموها وفوه، ولا يقال ذوه ولا ذوك، وإنما يقال يضاف إلى أسماء الأجناس، فيقال ذو جاه أو ذو مال أو ذو منصب أو ذو إلى آخره. هذه خمسة أسماء ترفع بالواو، لفظ الأب والأخ والحم وفو وذو، ولكنها لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا كانت على الصورة التي ذكرتها قبل، وهي ما اجتمعت فيها أربعة شروط سنذكرها بعد قليل إن شاء الله: جاء أبوك وحموك وأخوك وهذا فوه وجاء حموها. حموها لأن لماذا أنا يعني أعرضت عن حموك؟ لأنهم يقولون إن الحم هو قريب الزوج، قريب الزوج، فيصير الضمير الذي يضاف إليه الحم مؤنثا، أنه يقال هذا حموها ولا يقال حموه، لأنه ليس قريب الزوجة وإنما هو قريب الزوج. قريب الزوج قد يكون أباه، وقد يكون أخاه، قد يكون عمه، وقد يكون خاله. فهذه هي الأسماء الخمسة التي ترفع بثبات ترفع بالواو، وهذه هي العلامة، العلامة الفرعية الأولى وهي الواو. أما العلامة الفرعية الثانية للرفع فهي الألف. وقد ذكرنا قبل قليل أن عامة الرفعية وهي الواو الفرعية، الفرعية وهي الواو تكون في موضعين، هما جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. أما العلامة الفرعية الثانية فهي الألف، والألف لا تكون إلا في المثنى، يعني لا توجد كلمة ترفع بالألف سوى المثنى، والمثنى ما دل عن اثنين وأغنى عن المتعاطفين، أغنى عن المتعاطفين، ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. بدل أن تقول جاء مسلم ومسلم تقول جاء مسلمان، جاء رجل ورجل جاء رجلان، جاءت امرأة وامرأة جاءت امرأتان، هذا يغني عن التعاطف، ما دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون في آخره. في بعض الأحيان تدل الكلمة على اثنين ولكن ليس فيها ألف ونون ولا ياء ونون، فيقولون مثلا شفع والشفع اثنان، ويقولون زوج والزوج اثنان، لكن ليس فيها ألف ونون، فلذلك لا تعرب هذا الإعراب، يعني لا ترفع بالألف، وإنما الذي يرفع بالألف نحو مسلمان وامرأتان ورجلان وطالبان وإلى آخر، هذا يرفع بالألف، يرفع بالألف، ولا يوجد شيء آخر يرفع بالألف سواه، وهو المثنى، وهو المثنى. العلامة الثالثة للإعراب هي النون، الإعراب بالعلامة الفرعية، وهذه تكون فقط في الأفعال الخمسة، وبعضهم يسميها الأمثلة الخمسة، والأولى طبعا تسميتها بالأمثلة الخمسة. لماذا سمينا الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة؟ وهنا قلنا لا، الأولى أن تسميها الأمثلة الخمسة. السبب في هذا واضح جدا، أن الأسماء الخمسة محدودة، هي أبوك وأخوك وحموك وفوه وذو مال، فقط هذه الأسماء بألفاظها بعيانها. أما في باب الأمثلة الخمسة فليست أفعالا مضارعة معينة، بل يصلح كل فعل مضارع، يذهب ويجيء، ينام ويسافر، تذهب وتجيء، تنام وتسافر، أذهب وأجيء، نذهب ونذهب، تجيء إلى آخره، كل هذه يجب أو كل هذه تصلح أن تكون أمثلة لما يرفع بثبوت النون، بثبوت النون. فما هي الأفعال الخمسة؟ أو بعبارة أخرى وأصح، ما هي الأمثلة الخمسة؟ الأمثلة الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وعلى هذا فإنه الأسماء ما تدخل معنا، مسلمان مسلمون ما تدخل معنا، لا ترفع بثبوت النون ولا تنصب وتجزم بحذفها لأنها أسماء. فعلى هذا كل فعل ثم مضارع لابد، فإن الماضي لا يدخل معنا، حتى لو اتصلت به واو الجماعة أو ألف الاثنين، آمنوا آمنا ما يدخل معنا، فعل الأمر آمنوا آمني ما يدخل معنا، لأننا حددنا أن يكون فعلا مضارعا. ثم إنه كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، ليس كل فعل مضارع، بل لا بد أن تتصل به إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب أنت تقول إنها خمسة وأنت ما ذكرت لنا إلا ثلاث. قال نعم، الألف لها صورتان، لأنها مع الألف إما أن يكون مبدوءا بالتاء وإما أن يكون مبدوءا بالياء، تقومان ويقومان. والواو أيضا لها صورتان، لأنها إما أن تكون مبدوءة بالتاء، إما أن تكون ما أن يكون الفعل مبدوءا بالتاء، وإما أن يكون مبدوءا بالياء، يقومون وتقومون. أما ياء المخاطبة فلا صورة واحدة فقط، لأنه لا بد أن تكون مبدوءة بالتاء. فالأفعال خمسة نمثل لها بصور بفعل واحد فقط ملحق به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهو الفعل يقوم مثلا، فنقول يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين، هذه أفعال مضارعة كلها
ترفع بثبوت النون أو بثبات النون؟ سيان ثبات وثبوت وإثبات، يعني أنت تثبت النون أو تثبت النون، ثبات وثبوت هما مصدران لثبتا، هما مصدران لثبتا. المهم أن تكون النون موجودة في حالة الرفع. هذه أفعال مضارعة، أفعال مضارعة اتصلت بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. هذه هي العلامات الفرعية، العلامات الفرعية. الواو طبعا تكون في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، الألف تكون في المثنى خاصة، النون تكون في الأفعال الخمسة خاصة. وبعد هذا ننتقل إلى موضوع آخر بتوسع. هذه العلامات الفرعية كما ذكرنا قبل قليل، منها الواو تكون في الأسماء الخمسة وتكون في جمع المذكر السالم. نتوسع قليلا في الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة أولا هي لفظ الأب والأخ والحم وفو وذو، لكنها لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا اجتمعت فيها أربعة شروط، والشروط الأربعة هذه موجودة في الأسماء الخمسة كلها، وتختص أو يختص اسمان من هذه الأسماء الخمسة يختصان بشرط أو بشرطين خاصين بهما، سننظر إن شاء الله تعالى. الأسماء هي أبو وأخو وحمو وفو وذو، هذه أسماء خمسة. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن بعضهم يضيف لفظ هن فيعربه هذا الإعراب، والأصوب أن لا يضاف، الأصوب، بل إن كثيرا من النحويين لا يذكرونه، لا يذكرونه، فنبقى على ما عندنا. شروط الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة هذه لها شروط عامة وشروط خاصة، يعني لا تعرب كلما جاءك لفظ أب تعربه بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، لا، بل لا بد أن تجتمع فيه أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون مفردة. ما عكس المفرد؟ المثنى والمجموع. فإذا كان هذا اللفظ إما مثنى أو مجموعا خرج من هذا الباب. نجرب، عندنا لفظ أبو، هذا أبوك، فلو ثنيناه نقول هذان أبواك، فنرفعه بالألف لأنه صار مثنى. فلو جمعناه جمع تكسير مثلا نقول هؤلاء آباؤك، نرفعه بالضمة. لما؟ لأنه صار جمع تكسير ونحن قد اشترطنا أن يكون مفردا. طيب هل يجمع لفظ أب جمع مذكر سالم؟ ورد في الشعر، فلما تبيننا أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا، بالأبينا هو جمع أب، ولكن هذا نادر لأنهم يشترطون في جمع المذكر السالم شروطا صعبة، يقول لا بد أن يكون لمذكر عاقل، وأن يكون خاليا من التاء، وأن يكون إما علما غير مركب تركيبا مزجيا ولا تركيبا إسناديا، أو أن يكون صفة تقبل التاء أو تدل على التفضيل. هذه شروط صعبة لم تتوافر إلا في كلمات معدودة، ولذلك وجدنا أن كثيرا من الكلمات يعرب إعراب جمع المذكر السالم مع أنه غير مستوفد لهذه الشروط، فسموها ملحقات بجمع المذكر السالم، ستأتي في بابه إن شاء الله. نعود إلى موضوعنا، أن تكون مفردة، فإن كانت مثنات عربناها إعراب المثنى، وإن كانت مجموعة أعربناها إعراب جمع التكسير، ولا يجيء جمع مذكر سالم إلا في الشعر، ولا يجيء جمع مذكر سالما إلا في الشعر، وإن ورد جمع مذكر سالما فارفعه بالواو وانصبه وجره بالياء. اثنين، أن تكون مكبرة، وعكس المكبر المصغر. نجرب، هذا أبوك يرفع بالواو، هذا أبيك يرفع بالضمة، لماذا؟ لأنه صغر، فالمصغر يعود إلى الأصل وهو الإعراب بالحركات الأصلية، يعود إلى الأصل وهو الإعراب بالحركات الأصلية. الثالث أن تكون مضافة، والمقصود ألا تكون مفردة، يعني ألا تكون خالية من الإضافة، فإذا خلت من الإضافة أعربت بالحركات الأصلية. قال الله سبحانه وتعالى على لسان إخوة يوسف حينما كانوا يعتذرون لأخيهم ويحاولون أن يستعيدوه أو أن يعودوا به إلى أبيهم، قالوا إن له أبا شيخا كبيرا، إن له أبا شيخا كبيرا. فأب هنا مفردة يعني ليست مضافة فتعرب بالحركات الظاهرة، هذا أب ورأيت أبا ونظرت إلى أب، إذا لم تضف فإنها تعرب بالحركات الظاهرة، فإنها تعرب بالحركات الظاهرة. الشرط الرابع ألا تكون مضافة إلى ياء المتكلم، فإن كانت مضافة إلى ياء المتكلم فإنه يلزم الاسم الكسر، دائما يكون مكسورا، دائما يكون مكسورا، لأن ياء المتكلم لا بد أن يكون ما قبلها مكسورا، ياء المتكلم لا بد أن يكون ما قبلها مكسورا. قال الله سبحانه وتعالى إن هذا أخي له 99 نعجة، فأخي هنا إن جعلناه بدلا من هذا فسيكون منصوبا وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الخاء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. أعيد، هذا يصير منصوبا بالفتحة المقدرة على الخاء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، لأن الياء لا بد أن يكون ما قبلها مكسورا. هذه الشروط الأربعة موجودة في كل الأسماء، في كل الأسماء الخمسة، أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة وأن تكون مضافة وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. أما الشروط الخاصة فإن كلمة ذو يشترط فيها شرط خاص بها، وهي أن تكون بمعنى صاحب. طيب هل كلمة ذو يمكن أن تكون معنى آخر؟ قال نعم، الطائيون يستعملونها استعمال الاسم الموصول، يعني يقولون جاء ذو أحبه يعني الذي أحبه، وجاءت ذو أحبها، وجاء ذو أحبهما، وجاء ذو أحبهم جماعة، وجاءت ذو أحبهن، يعني يأتون بلفظ ذو ملازما للواو في الأحوال سواء أكان مرفوعا أم منصوبا أم مجرورا أم مفردا أم مثنى أم مجموعا، يأتون به ملازما للواو، وهذا عند أغلب الطائيين، مع أن بعض الطائيين يستعمل ذو الطائية التي هي اسم موصول عندهم يستعملها مثل ذو التي معنى صاحب. ومن ذلك قول شاعرهم فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفاني، فحسبي من ذي عندهم يعني من الذي عندهم، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. هذا شاهد لاستعمال ذو بالواو مطلقا، يعني في الرفع وفي النصب وفي الجر وفي التذكير وفي التأنيث، في الرفع وفي النصب وفي الجر وفي التذكير وفي التأنيث وفي المثنى وفي المفرد. هذا الشاهد الثاني، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري، البئر مؤنث، ذو حفرت يعني لم يأتي، لم يقل ذات حفرت أو التي حفرت، وإنما جاء بلفظ ذو بالواو وعلى لفظ المذكر، وبئري ذو حفرت وذو طويت. هذا الشرط خاص بذو. الشرط الثاني خاص بكلمة فو، وهي الفم. الفم إن كانت الميم موجودة يعرب بالحركات الظاهرة، هذا فمه ورأيت فمه ونظرت إلى فمه، ترفع بالضمة تنصب بالفتحة تجر بالكسرة. فإن حذفت الميم عوضت عنها الواو ثم رفعته بالواو ونصبته بالألف وجررته بالياء. طيب إذا كانت الواو هي علامة الإعراب، هل الاسم هو الفاء وحدها؟ هذا خلاف شديد جدا بين النحويين. منهم من يرى أن العلامات هذه، أن الواو والألف والياء، هي علامات إعراب مستقلة عن الاسم ليست داخلة فيه. ومنهم من يرى أنها يعني إذا كانت هي علامات الإعراب مستقلة مثل الضمة والفتحة والكسرة، وعلى هذا فإن كلمة فو وذو تبقى على حرف واحد. ولكن لعل الأصوب أن يعني أنها ليست مستقلة، وأن الحركات مقدرة على الواو وعلى الألف وعلى الياء، على الواو وعلى الألف وعلى الياء، حتى تكون ضمن الكلمة ولا تبقى الكلمة على حرف واحد وهي معربة. لأنهم يقولون إن من 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 أسباب بناء الأسماء أن تقع الكلمة على حرف واحد، مثل التاء في كتبت، هذه ضمير ومبني، وحق الأسماء أن تكون معربة. فلو سألت لماذا بنيت التاء في كتبت، قال لك لأنها وقعت على حرف واحد. ونحن نقول إن هذه الأسماء معربة وليست مبنية، فقد يكون عندنا شيء من التناقض في هذا. لا، لعل الأولى هذا، مع أن هذا فيه شيء من التعمق، ولكني أرجو أن لا يكون صعبا وأن يكون واضحا، ولست بحاجة إلى إعادته حتى ما تختلط الأمور بعضها مع بعض. هذه الأسماء الخمسة وهذه شروط إعرابها، فإذا نقص شيء من هذه الشروط اختلف وضع الإعراب، يعني لا يبقى إعرابها على هذا النحو. طبعا إعراب الأسماء الخمسة حقها أن ترفع بالواو وأن تنصب بالألف وأن تجر بالياء في لغة معظم العرب. ولو بحثت في القرآن الكريم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الكلام المعتد به شعرا ونثرا لوجدت إعراب الأسماء الخمسة على هذه الصورة، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. هناك لغتان أخريان قليلتان في الأسماء الخمسة، بل في بعض الأسماء الخمسة، فو وذو أخرجها من الآن، ليست داخلة في هذه اللغات، وإنما يبقى عندنا أبوك وأخوك وحموك، يجوز فيهما لغتان أخريان. اللغة الأولى تسمى بلغة القصر، وهي أن تلزم الألف في كل أحوالها، يعني رفعا ونصبا وجرا، وأن تكون معربة بحركات مقدرة على الألف، فتقول هذا أباك ورأيت أباك ونظرت إلى أباك. لكن هذه لغة أقل من اللغة السابقة، موجودة عند بعض العرب، ويستشهدون لها بقول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. الشاهد عندنا في أبا الثالثة، لأن الأولى حقها أن تكون بالألف، والثانية حقها أن تكون بالألف لأنها معطوفة على الأولى، والمعطوفة على المنصوب منصوب. إن أباها، إن ماذا تعمل؟ إن تنصف اسمها وترفع خبرها، فأبا حقها أن تكون منصوبة بالألف، والثانية كذلك معطوفة عليها، أما أباها الثالثة فهي في محل جر مضاف إليه، فكان حقه أن يقول وأبا أبيها، لكنه قال وأبا أباها. هذه اللغة الثانية، وهي لغة أقل من اللغة المشهورة الشائعة الأولى. من شواهد اللغة المشهورة الأولى قول الله تعالى على لسان إخوة يوسف: وأبونا شيخ كبير. وأبونا، أبونا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو، شيخ كبير. اللغة الثالثة وهي أقل من هذه اللغة الثانية وهي يسمونها بلغة النقص، وهي أن تحذف الواو والألف والياء وتعرب بحركات ظاهرة، يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر. ومنه قول الشاعر: بأبه اقتدى عدي في الكرم، بأبه ولم يقل بأبيه، بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه اقتدى أصله بأبيه لكن حذفت الياء، وهذا جائز وفي لغة بعض العرب ولكنها لغة قليلة ليست بشائعة وليست بكثيرة. طيب انتهينا من الأسماء الخمسة وننتقل. طبعا إعراب الأسماء الخمسة: ترفع بالواو، تنصب بالألف، تخفض بالياء، وقد مثلنا لها في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة الجر: إن أباك وإن أخاك وإن حماها وإن فاه وإن الرجل ذا المال يفعل كذا وكذا. إذن هذا في النصب: ومررت برجل ذي مال، ومررت بأبيك وأخيك وحميك ونظرت إلى فيك. هذه كلها مستوفية للشروط، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ننتقل إلى قضية أخرى بعد أن انتهينا من علامات الرفع الأصلية وعلامات الرفع الفرعية، وهو أن الآن سننظر إلى علامات النصب. علامات النصب له علامات أصلية له علامة أصلية واحدة وعلامة فرعية، بل علامات فرعية. أما العلامة الأصلية فهي الفتحة، العلامة الأصلية للنصب هي الفتحة، وأما العلامات الفرعية فهي: واحد الألف، اثنان الكسرة، ثلاثة الياء، أربعة حذف النون. ولكل واحدة من العلامات الفرعية باب خاص بها. نبدأ بالعلامة الأصلية وهي الفتحة، تقع في الاسم المفرد، يعني الذي ليس مثنى ولا مجموعا، فينصب بالفتحة. وكذلك تقع في جمع التكسير، مثلا الاسم المفرد مثل الرجل: إن الرجل مجتهد، وإن الكتاب جديد، وقرأت الكتاب من أوله إلى آخره، ومزقت الورقة. هذا كله منصوب بالفتحة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما جمع التكسير فهو الذي سبق أن عرفناه لكم، وهو الذي لا يسلم مفرده من التغيير، هذا أيضا ينصب بالفتحة، وسواء بالمناسبة كانت الفتحة ظاهرة أم مقدرة، لكنه كله ينصب بالفتحة. تقول في جمع التكسير: إن الرجال مجتهدون، أو أكرمت الرجال، أو صافحت الرجال. هذه كلها جمع تكسير وقد نصبت بالفتحة. كذلك الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره ألف اثنين ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة، يعني الفعل العادي مثل يقوم ويكتب ويذهب ويجيء، هذه كلها أفعال مضارعة تنصب ويكون علامة نصبها الفتحة. طبعا لا بد في الأفعال المضارعة حتى تكون منصوبة من أن يتقدم عليها ناصب، وسيأتي إن شاء الله تفصيل للأشياء التي تنصب الفعل المضارع. وأقواها على الإطلاق، أقواها ليست أم الباب، لا، أقوى أدوات النصب كلمة لن، وهي لنفي المستقبل. هذه ما تجي إلا وتنصب الفعل المضارع مهما كان. أن مع أنها أم الباب أحيانا يجيء الفعل المضارع بعدها مرفوع، أما لن فلا، مستحيل أن تجيء إلا والفعل المضارع بعدها منصوب. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن. إذن لا ينصب الفعل المضارع إلا إذا تقدمت عليه أداة نصب. وكذلك الأسماء لا تنصب إلا إذا كان تقدم عليها عامل يستحق منصوبا، يستحق منصوبا. علامات النصب الفرعية: الألف، الكسرة، الياء، حذف النون، هذه كل واحدة لها مواضع. نبدأ بالألف. الألف تكون في الأسماء الخمسة كما ذكرنا قبل قليل: إن أخاك مجتهد، مجتهد، رأيت أخاك، رأيت أباك، رأيت حماها، رأيت فاه، رأيت الرجل ذا المال، ذا المال. ولا مانع أن تقول رأيت ذا المال أيضا، يعني تحذف الموصوف وتبقي صفته. الأصل في كلمة ذو أن يؤتى بها لأن تكون وصف، ذو التي بمعنى صاحب. هم في الأصل أرادوا أن يصفوا بأسماء الأجناس، لكن أسماء الأجناس جامدة والوصف لا بد أن يكون مشتق، فأتوا بكلمة ذو التي بمعنى صاحب وأضافوها إلى أسماء الأجناس. فمثلا رجل عنده مال وأنت تريد أن تصفه بهذا المال، ما تقول رأيت رجلا ماليا، فتأتي بكلمة ذو التي بمعنى صاحب وتضيفها إلى كلمة المال، فتقول رأيت الرجل ذا المال أو رأيت رجلا ذا مال. هذا هو الأصل في كلمة ذو. الحاصل بارك الله في الجميع أن الألف علامة فرعية، وأنها تكون في الأسماء الخمسة فقط، تكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة. أما الكسرة فإنها تقع في جمع المؤنث السالم علامة للنصب. الكسرة تكون علامة في جمع المؤنث السالم، أو بعبارة أصح فيما جمع بألف وتاء مزيدتين تكون علامة النصب فيه هي الكسرة. إن المسلمين والمسلمات، وقال الله سبحانه وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ثيبات وأبكارا، مسلمات مؤمنات، كلها منصوبة على الحالية. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. كل هذه منصوبة على الحالية ولكنها منصوبة بالكسرة. هذا مما جمع بألف وتاء مزيدتين. على الهامش فائدة: في الكلام كله لم يعطف بالواو إلا في الأخير ثيبات وأبكارا. هل تعرفون لماذا؟ عبد الحميد هل تعلم؟ نعيد الآية الكريمة عشان تتأملوا فيها. ترى التدبر في القرآن الكريم مطلوب، وليس مطلوبا أن تفسر، لا، التفسير للعلماء، أما التدبر فهو مطلوب من الجميع. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نتدبر في القرآن، وهذه من التدبر. ترى الكلام الذي نحن فيه الآن من التدبر، فلا بد أن تدبروا معي هذه الآية الكريمة. عسى ربه، رب من؟ رب من يا عبد الحميد؟ رب محمد صلى الله عليه وسلم. أن يبدل، إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن. ما صفة هؤلاء الخيرات؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ليش عطف الأبكار على الثيبات ولم يعطف ما قبلها؟ أظن هذا الكلام واضح يا شيخ عبد الحميد.
الأول كلها صفات يعني.
طيب، والثيبات والأبكار صفات أيضا. هل يمكن أن تكون المرأة ثيبة وبكرا في الوقت نفسه؟
لا،
لا ما يمكن. تأمل يا شيخ، تدبر رحمك الله وبارك فيك. طيب، خرجنا عن موضوعنا، لكن بعضهم يقول يا شيخ إن هذه الواو ليست إنما هي واو يسمونها واو الثمانية. وش واو الثمانية هذه؟ اسمع، في يقولون إن العرب يعدون 1 2 3 4 5 6 7، فإذا وصلوا 7 قالوا والثامن. اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى، يقولون 3 ورابعهم كلبهم، ويقولون 5 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقولون 7 وثامنهم، يعني جاب الواو مع الثمانية، يسمونها واو الثمانية. والصواب في الحقيقة ليس هذا، لا توجد واو اسمها واو الثمانية، حتى إنهم يقولون إنها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يقولون ما قال مع أبواب جهنم فتح، لم يقل وفتحت مع أبواب جهنم، وقالوها مع أبواب الجنة. ليش؟ لأن أبواب الجنة ثمانية. وهذا كلام يعني اسمعوه وانسوا، ليس صحيح. الصواب ما يوجد شيء اسمه واو الثمانية، وحتى بعضهم قال لا يقول بها بهذه الواو إلا ضعاف النحويين، ونصوا على بعضهم قالوا قال بها فلان، وأنا لا أريد أن أذكره احتراما له لأنه عالم وفاضل غفر الله لي ولكم له، فلا أريد أن أذكر اسمه، لكنهم قالوا لا يقول بها إلا فلان ومن أشبهه من ضعاف النحويين. واضح؟ المهم أنها ليست هذه الواو التي تسمى بواو الثمانية، وإنما في هذه الآية الكريمة ضروري أن يقول ثيبات وأبكارا، لأنه ما يمكن أن تكون المرأة ثيبا وبكرا في الوقت نفسه، ما يمكن. نعود إلى موضوعنا، الموضوع الكسرة، علامات النصب الفرعية هي الكسرة في جمع المؤنث السالم، وأما الياء فتكون في موضعين، تكون علامة للنصب في موضعين، في المثنى وفي جمع المذكر السالم، تكون الياء علامة للنصب في موضعين، في المثنى فإنه ينصب بالياء، قابلت الرجلين أو المرأتين أو سجدت سجدتين أو صليت ركعتين، وتكون أيضا في جمع المذكر السالم، إن المسلمين والمسلمات، فهذا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء. إذن هذه العلامات الفرعية، العلامة الأولى الألف، والعلامة الثانية بقي عندنا علامة واحدة طبعا، العلامة الثانية الكسرة وتكون في جمع المؤنث السالم، والعلامة الأولى الألف وتكون في الأسماء الخمسة، والعلامة الثالثة هي الياء وتكون في المثنى، والعلامة الرابعة هي حذف النون، عفوا الياء تكون في المثنى وفي جمع المذكر السالم، وحذف النون يقع في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هي التي سبق أن ذكرناها لكم، وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، لا بد أن يكون فعلا، ولا بد أن يكون مضارعا، ولا بد أن يكون تتصل به إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. المثال: الرجلان لن يذهبا، أو لن يبرحا، أو لن يسافرا، أو لن يجيء. لن دخلت على الفعل المضارع الذي حقه لو كان مرفوعا يكون بثبوت النون، لما دخلت لن نصبته، وعلامة نصبه حذف النون، علامة نصبه حذف النون. الآن ننتقل إلى موضوع آخر وهو علامات الخفض. لو قلنا علامات الجر يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز أن نقول علامات الجر، وهذه تسمية خاصة بالكوفيين، الخفض تسمية خاصة بالكوفيين، والجر تسمية خاصة بالبصريين. للخفض علامتان، علامة أصلية وعلامة فرعية، أو للخفض أو نوع أنواع الخفض اثنان، أو للخفض نوعان، النوع الأول علامة أصلية والنوع الثاني علامة فرعية. أما العلامة الأصلية للخفض فهي الكسرة، الكسرة هذه هي الأصل، لأننا كما سبق أن ذكرنا أن الأصل في علامة أن علامات الإعراب الأصلية هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للخفض أو للجر. فالعلامة الأصلية للخفض أو للجر هي الكسرة، وتكون في الاسم المنصرف، الاسم المفرد المنصرف. طبعا الكسرة خاصة بالأسماء لا تكون في الأفعال، وإنما هي خاصة بالأسماء. فنقول يكون الاسم مجرورا وعلامة جره الكسرة إذا كان مفردا منصرفا. منصرف يعني ليس ممنوعا من الصرف. سيأتينا إن شاء الله باب الممنوع من الصرف والحديث فيه طويل. مثاله القلم، كتبت بالقلم، وقرأت في الكتاب، ومشيت مع محمد. بالمناسبة الكسر يا شيخ له ثلاثة أسباب، الكسر أو الخفض أو الجر له ثلاثة أسباب، إما الجر بحرف الجر، وإما الجر بالإضافة، وإما الجر بالتبعية، وكل هذه الأنواع الثلاثة اجتمعت في البسملة والحمد لله. ما هي البسملة يا شيخ؟ ما هي البسملة يا شيخ يا طيب؟ ما هي البسملة؟ ما هي؟ قلها، كملها. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. ننظر أنواع الجر الثلاثة اجتمعت فيها: اسم مجرورة بالباء، اسم مضاف لفظ الجلالة فلفظ الجلالة مجرور بالإضافة، الرحمن مجرورة بالتبعية لأن الرحمن صفة للفظ الجلالة. فأنواع الجر الثلاثة اجتمعت في البسملة، وأنواع الجر الثلاثة اجتمعت في الحمدلة. فصلها يا إبراهيم. الحمد لله رب العالمين، هل تستطيع؟
بالنسبة لله هنا جرت بحرف الجر،
اللفظ الجلالة هنا مجرور بحرف الجر. نعم.
الرحماني.
لا، الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. ربي هنا بالتبعية.
بالتبعية، ولأن كلمة رب صفة للفظ الجلالة. صحيح.
ثم العالمين مضاف إليه.
مضاف إليه مجرور، وعلامة جره
الياء.
الياء. فاجتمعت أيضا أنواع الجر الثلاثة في الحمدلة، في الحمد لله، في قولك الحمد لله رب العالمين، لفظ الجلالة مجرور بحرف الجر، ورب مجرور بالتبعية لأنه صفة للفظ الجلالة، والعالمين مجرور بالإضافة. نقول في الاسم المفرد المنصرف، وكذلك في جمع التكسير المنصرف، لأن جمع التكسير أحيانا يكون ممنوعا من الصرف وأحيانا يكون منصرفا، فإن كان مصروفا فيجر بالكسرة، فتقول سلمت على الرجال، ومررت وصليت في المساجد. المساجد صحيح أنه ممنوع من الصرف، لكن دخلت عليه أل، والممنوع من الصرف إذا دخلت عليه أل يعود إلى أصل فيجر بالكسرة، فيجر بالكسرة. وركبت أو سافرت في السفن، السفن كذلك اسم جمع تكسير وهو ليس ممنوعا من الصرف، فكذلك كل ما كان غير ممنوع من الصرف فإنه يجر بالكسرة. النوع الثالث مما يجر بالكسرة النوع الأول الاسم المفرد المنصرف، والثاني جمع التكسير المنصرف، والثالث جمع المؤنث، إما جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. مررت بالمسلمات وتحدثت إلى الطالبات، تحدثت إلى الطالبات، ومررت بالطيبات الخيرات، وهكذا. كلما كان جمع مؤنث سالما أو مما جمع بألف وتاء مزيدتين فإنه يجر بالكسرة، يجر بالكسرة. وهذه علامة أصلية، لأن الجر الأصل فيه أن يكون بالكسرة ولا يكون بغيرها، فيكون في مواضع ثلاثة، هي الاسم طبعا اتفقنا على أن الجر خاص بالأسماء، فيكون في الاسم المفرد المنصرف، ويكون في جمع التكسير المنصرف. وقد حدد الاسم المفرد بقوله المنصرف، لأن بعض الأسماء المفردة غير منصرف وله إعراب آخر سيأتي بيانه إن شاء الله. الثاني جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير المنصرف. الثالث جمع المؤنث، ولم يذكر فيه أنه يكون منصرفا أو غير منصرف، لأن لا يوجد جمع مؤنث إلا وهو منصرف، لا يوجد جمع مؤنث إلا وهو منصرف. هذه هي علامات الإعراب، يعني الإعراب بالعلامة الأصلية الكسرة في موضع الخفض أو في موضع الجر. هناك علامات فرعية، طبعا علامات الخفض الفرعية هي الفتحة، أحيانا يكون الاسم مجرورا بالفتحة، وأحيانا يكون مجرورا بالياء، والمجرور بالفتحة هو الاسم الذي لم ينصرف، وبعبارة أخرى هو ما لا ينصرف، وعبارة أخرى ثالثة هو الممنوع من الصرف، وسيأتي له بيان وتوسع في الحديث عنه إن شاء الله. وأما الاسم الذي يجر بالياء فالأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم. الأسماء الخمسة: أبوك، أخوك، حموها، فوه، ذو مال. وأما المثنى فنحو مررت بالرجلين، مررت بالرجلين، وسلمت على الطالبين. وأما جمع المذكر السالم فنحو مررت بالمسلمين، أو بالمؤمنين، أو بالطاهرين، أو بالطيبين. هذه علامات فرعية. العلامات العلامة الفرعية الثانية هي الياء للأسماء الخمسة، والمثنى، والجمع المذكر السالم. سنتوسع في الحديث في بعضها إن شاء الله تعالى، لكن في لقاءات القادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.